إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نفتح على السؤال 134، ما دليل الإمام للشفاعة وممن تكون ولمن تكون ومتى تكون؟ انتقل المصنف لشيء تاني اللي هو الكلام على الشفاعة بعد ما تكلم عن اليوم الآخر والوقف يعني في أحوال الدار الآخرة، بدأ يتكلم على الشفاعة وبيبين يعني مين للشفاعة، والابتداء لابد أن نؤمن بالشفاعة. عقيدة أهل السنة جماعة نؤمن أن نبينا يوم القيامة يتشفع لنا، لأن ده نحن نختلف معه الفرق الضالة كالقوارج والمعتزلة وغيرهم ممن ينكرون الشفاعة، لكن أهل السنة جماعة يثبتون الشفاعة لأهل الكبائر ولغيرهم. ونشوف أنواع الشفاعة، نثبت الشفاعة لأنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فاللي بيخالف الكتاب والسنة والإجماع ما هو إلا ضال وضل. في بعض الفرق تخالف هذا المنهج ويقولون إنه ما في الشفاعة، بينكروا الشفاعة، نسأل الله العفو والعافية. طبعا الله أثبت الشفاعة كما قلت في مواضع كثيرة في كتابي، المصنف هنا ذكر آيات كثيرة منها، أعوذ بالله الشيطان الرجيم، كل له الشفاعة جميعا. فأما متى تكون الشفاعة؟ طبعا الشفاعة هتكون بإذن الله، وما أحد يستطيع أن يشفع لأحد إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى له. لكن ابتداء معنى الشفاعة يعني إيه؟ كلمة شفاعة يعني إيه؟ الشفاعة في اللغة التوسط الغاية لجلب ده لجلب منفعة أو دفع مضر. ما أجي أقول إيه الشفاعة؟ كلمة شفاعة يعني إيه؟ التوسط للغاية لجلب نفع أو دفع مضر، ده تعريف الشفاعة. طيب الشفاعة دي ثابتة في الكتاب وفي السنة وبالإجماع، عندنا الأدلة من الكتاب، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يبقى حتى اللي هيشفع لابد أن يكون بإذن الله يأذن له أن إيه؟ أن يشفع، وإلا فلا، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وكم من ملك في السماوات والأرض وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. آيات كثيرة لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صعابة، كثير آيات تدل على الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمتي يوم القيامة بأنواع الشفاعات اللي هتيجي معانا. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رواه مسلم في صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمتي، وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حديث صحيح صريح واضح في إثبات الشفاعة، يقول إن كل نبي دعوة قد دعا بها، لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمتي. الأنبياء هتقول يا الله هو كل واحد له دعوة بس؟ لا، الأنبياء بيدعوا والصالحين بيدعوا وكلنا بندعو. الأنبياء قيل في معناها إنه خبأ هذه الدعوة، يعني إيه؟ يعني الدعوة اللي هي يقين مستجاب، يعني ممكن إنسان يدعو حتى لو كان نبي، الله يستجيب أشياء ولا يستجيب أشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنين ومنعني اثنين ومنعني الثالثة، حديث. فممكن الله يستجيب ممكن لا يستجيب، حتى لو لنبي حتى لو لنبي لحكمة، لكن هو اختبأ الدعوة دي اللي هي يعلم يقين أنها مجابة ليه؟ عشان تكون شفاعة لنا يوم القيامة. شوفي حبه قد ايه ليه عليه لنا وخوفه قد ايه علينا واحنا ولا احنا هنا. وعبد الله بن عمر بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى في إبراهيم، عن إبراهيم يعني: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ما قالش الغفور الرحيم عشان ما يبقاش إثبات أو وكأنه بيقول لربنا سبحانه وتعالى اغفر لهم، لكن ترك الأمر لله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قرأ هذه الآيات يده وقال: اللهم أمتي اللهم أمتي، وبكى. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فسأله ما يبكيك، وطبعا لا يعلم. فأتاه جبريل فسأله فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما يبكيه، فقال الله سبحانه وتعالى لجبريل: ارجع إلى محمد وقل له إن الله سيرضيك في أمتك ولا يسوءك. والحديث أيضا في مسلم، يعني طبعا كلها حديث مبشرات جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي تضرع إلى الله يقول: يا رب أمتي أمتي، وخايف علينا نحن من النار وعذاب النار وأهوال ليس لنا قبل بيه، بس احنا عشان الإنسان بقينا في حالة من يعني من البعد الكبير جدا، مش نشعر أو أكثر المسلمين لا يشعرون الآن بهذه الأمور العظام اللي هم مقبلين عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وعنده يقين وعارف يعني ايه عذاب ووقفة وحساب، فبكى بكاء شديد على امته، فالله سبحانه وتعالى ارسل له جبريل يقول له يطمنه على هذه الامه وانه لن يسوءك. لكن برضو وقفه كده سريعه، انه احيانا الناس في بعض الفرق دول على المرجئه على وقت على وجه الخصوص يعني، او غلاة المرجئه لما بيقراوا هذه النصوص او الناس اللي هم يعني اغتروا بالله يقراوا هذه النصوص يقول لك طيب النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال يا رب امتي امتي، والله سبحانه وتعالى ارسله جبريل يطمئنه ويقول له ان الله سيرضيك في امتك ولا يسوءك فيها. طب خلاص يبقى ربنا هيرضي في امته، يبقى مفيش حد فينا داخل النار. ما في ناس بتقول كده، لا، امته امه الاجابه، اللي اجابت واستجابت وتعبت وفهمت، دول اللي ربنا سبحانه وتعالى هيكرمهم يوم القيامه ويدخلوا الجنه. لكن سائر امه محمد، هل الكلام ده معناه ان كل الامه تدخل الجنه ابتداء؟ لا. امال سيرضيك في امتك ولا يسوءك. طب ما لا يسوءك يعني ايه؟ ما لا يسوءك في الصالحين هيجي بقى انواع الشفاعه، ونشوف ان في ناس هتدخل الجنه ابتداء وفي ناس تدخل النار تعذب بعدين تخرج. لكن هنا الله سبحانه وتعالى طمنه على الامه، لكن معنى كده مفيش حد يدخل النار؟ لا، في ناس تدخل النار وتخرج تقضي العذاب بتاعها وتنتهي المده ثم تدخل الجنه، وده ايضا اكرام ورضا. النبي صلى الله عليه وسلم مفيش حد هيخرج من امه النبي في محمد في النار الا اذا بقى دخل في النفاق العقدي والعياذ بالله، لكن المسلم اللي هو موحد لا يخلد في النار. فكل دي ادله على الشفاعه، مع هذا هم ينكرون اصحاب البدع. وهو سبحانه وتعالى لا يرتد الا اهل التوحيد والاخلاص، يعني الشفاعه مش هتكون الا لاهل التوحيد والاخلاص. يعني مفيش واحد ظالم لنفسه ظلم اكبر لو مات على الكفر، مات على غير دين الاسلام، يجي له حد يتشفع له، مش تنفع الشفاعه. اللي مات على الكفر ومات على الظلم ومات على الزندقه والنفاق مش هينفع له شفيع. وقال تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله: فما تنفعه شفاعة الشافعين. كل دول في مين؟ من هنا بتنتفي الشفاعة عن مين؟ عن الكافر مات على الكفر، اللي هو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، مات على الشرك الأكبر أو الظلم الأكبر أو الفسق الأكبر أو الزندقة، دول لا يغفر لهم. الجماعة المعتزلة بقى والفرقة الضالة المعتزلة والخوارج ودول خدوا النصوص دي اللي فما لنا من شافع ولا صديق حميم، فما تنفع شفاعة الشافعين. خذوا النصوص دي ما فيهاش بتنفي الشفاعة، قال لك اهو ما تنفعهمش شفاعة الشافعين. وقول الله تعالى: ولا الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال لك طيب يبقى ولا الظالمين ما لهمش حد هيتشفع لهم ولا هينفعهم ولا هتنفعهم شفاعة، وبالتالي كل من كان ظالما يبقى هو مخلص في النار وتنفعه الشفاعة. بناء على هذا ها نفوا الشفاعة وانكروا الشفاعة وقالوا ما فيش شفاعة للمسلمين. دخلونا بقى كلنا تحت هذه النصوص، العاصي واللي مات على زندقة ما فرقوش، يعني خدوا مرتكب الكبيرة داخل تحت هذه النصوص. طبعا ده ضلال، ها يعني قال لك لا ما فيش شفيع وما فيش حد ينفعه والشفاعة مش لدول، وخدوا النصوص اللي فيها بتنفي الشفاعة عن هؤلاء وطبقوها على عصاة المسلمين اللي هم اصحاب كبائر. ماتوا على كبيرة، واحد مات على زنا، واحد مات على بشرب خمرة ما تبش منها، واحد مات امرأة ماتت متبرجة لم تتب من التبرج قبل الموت، كل اللي بقى دول قال لك دول كبائر. واحد مات على النميمة والغيبة، بالنسبة له اللي بيختاب واللي بينم ده هي كبيرة صح، بس يعني مات على كده ده كافر مخلد في النار أو منزلة من المنزلتين عند المعتزلة. فطبعا يأسوا الناس من رحمة الله، ويعني أعوذ بالله من الضلال. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا معروف حديث الشفاعة الكبير، انه قلناها قبل كده انه في الموقف هيبقى شديد والاولين والاخرين مجموعون في ارض المحشر، وطبعا الموقف صعب جدا، وكل يعتذر عن الشفاعه كل الانبياء الى ان يصل النبي صلى الله عليه وسلم فيقف ساجدا تحت العرش ويسال الله سبحانه وتعالى ان يشفع لامته. فالله يقول له: يا محمد ارفع راسك واسال تعطى واشفع تشفع، ويفتح له من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل. محامد ثناء الله باسماء جديده وبانواع المحامد ما كانش قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم علمها له في هذا اليوم. فطبعا ده كل ده دليل على الشفاعه. طيب ايضا ابن عمر يقول ان الناس يصيرون يوم القيامه جثا، كل امه تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أراه البخاري: حتى تنتهي الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك يوم يبعث الله مقام محمود. مقام محمود هو ده اللي كل في الموقف يعتذروا، كل الأنبياء يعتذروا لأممهم عن الشفاعة، أنهم يتكلموا مع الله سبحانه وتعالى ويسأل الله أن يعني يفصل بين الناس اللي هيسأل الله مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، وده المقام المحمود اللي هو إيه؟ الشفاعة الكبرى، هو ده المقام المحمود كما قال في حديث ابن عمر يوم يبعثه الله المقام المحمود. وأيضا عسى ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ده المقام المحمود اللي هو في مقام الشفاعة الكبرى. بقى إيه الشفاعة الكبرى؟ اللي هي هيشفع للناس كلها مش لأمته بس، هيشفع عند الله سبحانه وتعالى لكل الأمة، إن هي لكل الناس يعني كل الناس في موقف إن ربنا يفصل بينهم بقى إلى جنة إلى نار تعبوا. دي الشفاعة العظمى دي النبي صلى الله عليه وسلم، هي المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. الشفاعة الثانية أو النوع الثاني من الشفاعة هي أنواع العلماء جابوها يعني وصلوا إليها بالاستقراء، يعني مفيش مثلا واحد اثنين ثلاثة نص في القرآن والسنة، لكن بالاستقراء وصلوا أنواع الشفاعات. الشفاعة الثانية اللي هي استفتاح باب الجنة، ناس هيدخلوا الجنة وخلاص هم من أهل الجنة وميزان الحسنات أكثر ميزان السيئات، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم وتفتح لهم أبواب الجنة ويدخلوا الجنة، ده النوع الثاني من الشفاعة. النوع الثالث الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار لا يدخلوها. حقيقة النوع ده معلوش دليل صريح، شيخ الإسلام تيمية ذكره في العقيدة الوسطية وبعض أهل العلم تابعوا عليه، ولكن الأحاديث اللي جاءت في هذا النوع من الشفاعة ضعيفة لا ترتقي إلى مقام الاحتجاج به. مسألة النوع الثالث اللي هي ناس وجب لهم النار ودخول النار فيتشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعهم من إيه يعني عذرا ويتشفع عند الله سبحانه وتعالى ألا يدخل النار. النوع ده من الشفاعة ملوش دليل، وإن كان ذكره شيخ الإسلام تيمية لكن ذكره على أحاديث، الأحاديث ضعيفة لا ترتقي إلى الاحتجاج بها، وإن كان بعض أهل العلم أثبتوا ده الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. من دخل من أهل التوحيد النار أن يخرجوا منها، طبعا دي الشفاعة دي، بس أنا قبل أتكلم عن النوع ده أتكلم عنها شفعت في بعض أهل النار، هو شفعت في عمي، دي شفاعة خاصة في عمي أبو طالب، إن هو يعني يخلي الله سبحانه وتعالى يسأل الله سبحانه وتعالى يخفف عنه العذاب، وإن هو بس هيلبس نعلين من نار تغلي منهما دماغه، ده يعني أقل عذاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم تشفع عند الله سبحانه وتعالى لعمه أبي طالب، لأنه كان بيعين ما خالد مخلد، خالد مخلد بيدخل نار ما بيخرجش منه. نسأل الله السلامة ونعرف نعمة التوحيد ونعمة لا إله إلا الله، نسأل الله الثبات عليها حتى نلقاه، لأن كل عذاب في الدنيا وألام وأمراض وشقاء وفقر وكل ما أنت تعانيه لا يعاني دقيقة واحدة في النار فضلا أن تقعدي فيها ساعات وأيام وسنوات، فضلا بقى أن تقلدي فيها. فأي عذاب وأي شقاء تجديه في الدنيا لا يعادل ساعة في نار جهنم فضلا عن مخلد فيها. فمن أعظم النعم نعم الإسلام، أسأل الله أن يرزقنا الشكر ويثبتنا عليها. فدي الشفاعة العمية ده ليه؟ عشان إنه كان بيساعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيعاونه وكان يعني بيزي مع الكفار وكان يعني لما قدم للأمة. النوع اللي بعد كده في الشفاعة إن كان بقى ترتيبها يعني هي شفاعة أهل التوحيد اللي يخرجوا من النار، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي اللي بينكروها معتزلة والخوارج. طيب شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي دول الناس دخلت النار والمفروض هم إيه يخرجوا منها، دخل يعني سيئتهم كتيرة جدا والحسنات قليلة، واحد مات على الزنا والحرام والظلم وظلم البلاد والعباد وعمل هيدخل النار إلا إن شاء الله شيء يعني. دخل النار وربنا ما عفاش عنه، يمكث في النار المدة اللي ربنا قضاها عليه ثم يخرج بإيش؟ بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الظالم المفتري القاتل السارق الزاني اللي عمل كل ده بفضل بس إن كان بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله شفاعة يعيش كل العذاب برضه يخرج من النار، عكس الكافر اللي كان ممكن في الدنيا أحسن منه، يعني واحد في الدنيا كان بيزني ويسرق ويختبي المسلمين وعمل المصائب دي كلها وقاتل بس بيقول لا لا الله يقينا مصدق، يعني مش لا لا الله بس كده، لا 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 الله مصدق لا لا محمد رسول الله وعنده يقين على الكلام ده ما عندوش شك، والنهارده يقول لا لا الله كتير وبعدين شاكك في القبر وشاكك في الحساب وشاكك في اللي احنا بنقوله ده، لا ده ما تنفعوش، الشك ده يطمع من النفاق العقلي يخلط في النار. انا بتكلم عن مسلم واحد عامل المسلمين واحدين اللي هو ده مهما عمل من ذنوب وسرق وقتل وزنى وقتل وعمل كل اللي عمله ومات، اما ان يعفو الله عنه يعني يدخل الجنه واما ان يدخل النار ثم يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بفضل كلمة التوحيد وشهد لا إله إلا الله، بس كن صح، لأن كثير النهارده للأسف مسلمين يقول لا إله إلا الله لكن تلبسوا نفاق العقدي، يعني نفاق عقدي يعني هو يقول لا إله إلا الله لكن هو مش مصدق لا إله محمد رسول الله بس مش مصدق قبر هنتحاسب إيه ده في بعث ونشور وفي جنة وفي نار وشاكك في أمر الآخرة، الشك ده لا ده مش موحد، واحد ان هو لان عندي احاديث من قال غير شاك فيها، خدناها في بدايه الكتاب، غير شاك فيها يعني كل اللي احنا بنقوله ده عنده يقين عليه او مصدق. ممكن يكون يقين ضعيف وممكن ايمانه ضعيف، لكن مصدق ان في حساب وفي جنه وفي نار وفي وقوف بين يدي، مصدق الكلام ده. لكن الشاك واللي ده اللي عنده لا. فالمهم يعني يدخل، دخل النار ولم يغفر الله ابتداء، يدخل النار يخرج بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الشفاعه ده مش خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي ليه ثلاث شفاعات خاصه بيه. الشفاعه العظمى اللي هو المقام المحمود اللي هو قال فيها عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قبل ان تعالى، ده المقام المحمود. الشفاعه الثانيه اللي هي ان يشفع عند الله، ان يفصل بين ان يدخل اهل الجنه. يبقى الشفاعه الاولى دي مقام محمود، يسال الله ان يفصل بين الخلائق. الشفاعه الثانيه انه ايه، هيسال الله سبحانه وتعالى ان تفتح ابواب الجنان ويدخل الجنه اللي هو ما عليهوش عذاب، من اهل الجنه. ده النوع الثاني. النوع الثالث شفاعته لعمه ابي طالب اللي هو ساعده في ايام الدعوه وكذا وكذا، ان يخفف عنه العني، يسال الله ان يخفف عنه عذاب. الثلاثه دي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. في نوع رابع اللي احنا بنقول مش مختلفين فيه اهل السنه، اللي هو شفاعه يدخل مجموعه الناس تدخل النار، وجبت لها النار فيدخلهم الجنه، دي مش ثابته ما عنديش دليلها. النوع الخامس، النوع الخامس ده الشفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم وللملائكه ولجميع الانبياء وللمؤمنين والصدقين. يعني الشفاعه دي مشترك مع النبي، فيها ايه؟ فئات اخرى مش خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ايه الشفاعه دي بقى؟ اللي هي اخراج اهل ناس وجبت لهم النار ودخلوا النار، ان يخرجهم من النار. دليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، انه حديث طويل وفيه شفعت الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين، فيقبض قبضه من النار فتخرج منها قوما، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط وقد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر الحياه فيعودوا تاني كما كان، ثم يدخلون الجنه وفي رقابهم اللي علامه كده او الخواتيم ان هم دول اهل الجنه اللي دخلوا الجنه بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. فيعرفهم اهل الجنه ان دول دخلوا بايه؟ بالشفاعه. هؤلاء اللي هم لم يعملوا عمل ولم يقدموا خير، لكن بس كان معهم لا اله الا الله، دخلوا النار طبعا، تعذبوا عذاب اليم، وبقى كام سنه في النار، 100 سنه 200 سنه 300، ما اعرفش قد ايه، محدش ما اقدرش احدد سنين، ما عنديش دليل، لكن هينكسوا في النار سنوات بقى لابسين في احقاب، ده في شان الكفار، لكن ما اعرفش المسلمين يقعدوا قد ايه. خلاص، ايا كان العدد ايا كانت الساعات، الموضوع ولا كل سعاده الدنيا اللي شافها تساوي ساعه في النار. دول هيخرجوا من النار بهذا الوصف، ويكونوا خلاص هم عارفه لما تولع حجر كده وتبقى سخنه في ايديك نار كده، حاجه حامه، وشكلهم طبعا عذاب اليم، يلقوا بقى في بحر اسمه نهر الحياه، ويرجعوا تاني كما كانوا بنضاره وبشكل جميل، ويدخلوا الجنه صحيح، بس ايه اهل الجنه وعارفين دول هؤلاء الذين دخلوا الجنه بشفاعه ارحم الراحمين، من غير عمل عملوا ولا خير قدموا كما جاء في الحديث. هؤلاء اللي هم دول بقى مين؟ دول يخرجوا، دول منهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت على شفاعه الملائكه، الملائكه تشفع لخروج هؤلاء، وتشفع ويشفع النبيون، يبقى النبيين ومعاه ايه؟ ومعاه نبيون، ويشفع المؤمنون، المؤمنون يشفعوا الله سبحانه وتعالى، المؤمنون في الموقف، ودي بقى ميزه تبقى معاكي حد يعني ميزه صداقه المؤمنه والمسلمه واهل الفضل واهل الصلاح، لهم ميزه عظيمه. تخيلي بقى ان دول واقفين مؤمنين في الموقف، شايفين الناس بتترم في النار، يعرفوهم اهلهم اخواتهم اصحابهم، فيقولون يا رب هؤلاء اخواننا كانوا يصلون معه ويصومون ويحجون. بس خلي بالك، شايف الاعمال ده، كان بيقول لا اله الا الله، بيصلي وبيصوم وبيحج، نص الحديث كده في صحيح مسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول اذهبوا وانظروا لمن تعرفونهم فاخرجوه من النار، فيخرجوا مجموعه يعرفوا من النار، فيقول يا رب اخرجنا من نعرف. فالله سبحانه وتعالى شوف الكريم، مع ان هم الاصل قالوا يا رب احنا عايزين نخرج الناس، فلما يذهبوا يخرجوا مجموعه الله يقول لهم ايه؟ ارجعوا ها فانظروا من تعرفون فاخرجوهم من النار، فيخرجوا مجموعه ثانيه، ومره ثالثه ارجعوا فانظروا من تعرفون فاخرجوهم من النار، فيخرجون مجموعه ايه من النار. يعني الشاهد انه انا عايز اقف عند حته انه كانوا يصلون ويصومون ويحجون. الحديث ده حج على الخارج وحج على المرجئه. حج على غلاة المرجئه اللي هم بيقولوا مفيش حد المسلمين يدخل النار، انا بقول غلاة المرجئه حط تحتها خطوط، لان اصل المرجئه ما بيقولوش الكلام ده. فريق ضال من الدلال بيقولوا غلاة المرجئه، يقولون مفيش حد يدخل النار. طيب فدول بترد عليهم يقول لك ما فيش مسلم هيدخل النار. وفي على فكره الفكر ده منتشر جدا، ناس تقعدي معاهم كده تقول لها انت مسلمه كده، يقول لا لا الله ادخل النار ليه. كتير جدا المسلمين النهارده عندهم اعتقاد كمال الشمس ان هو بيقول لا لا الله محمد رسول الله، وممكن تعمل بعض الاعمال الخيريه كده تصلي لها مره شويه ولا تروح عمره بتاعتك داخل الجنه. كل المسلمين عصان شايفين في الشارع عندهم هذا الاعتقاد، ما فيش ولا حد فيهم شاكك لحظه انه يدخل النار، لانه لو شاكك لحظه انه يدخل النار هيتصلح صح. هو ينفع عليه ولا شكل دخل النار وقعد حط ايدي على خد كده اتفرج على التلفزيون واختبي الناس ونم شويه وتمشي يفك شعرها في الشارع والتاني بيتعامل بالربا والتالت بالرشاوي والعاشر ما سبحش ربنا من ممكن وده احوال حد مصدق؟ لا هو عنده يقين بياخدوا بقى الاحاديث دي اللي هو من قال لا اله الا الله دخل الجنه، من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه، مش عارف ايه الجنه، ياخد الاحاديث دي وان لن نضرك ولا نسوءك في شيء. الحديث اللي لسه قلته بتاع جبريل، اذهب يا جبريل فقل له ان الله سيرضيك في امتك ولن يسوءك. وللاسف الدعاء اللي هيحاسبوا ان يد الله على هذا التميع يكسروا كثير جدا هذه الاحاديث مع العوام. والعامي العاصي ما ينفعش ان افضل اكثر من هذه الاحاديث، لانه خلاص بيثبت في دماغه هذه المعاني ويعيد ويزيد في الاحاديث. اذهب يا محمد ان يرضيك وما ربك لا يرضيك في امتك ولن يسوءك. يا عياط يا حبيبي رسول الله وتعيط يا حبيبي رسول الله ليه؟ هي مش بتحب يعني انت هتخليني ههيص وهزيد في الزيطه وهتبرج وهضحك وهقعد قدام التلفزيون ولن تسوق وربنا مش هيسوقك يا حبيبي يا رسول الله. وتعالى بقى بتبني يطبل ويعملوا اغاني مين؟ لرسول الله. والا رسول الله حبيبي يا رسول الله ويعيط. عارفه بيعيط ليه؟ وبيطبل ليه؟ وبيصوت ليه؟ عشان حاطط في دماغه ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه هيغني وهيرقص وهيمثل وهترقص وهيروح وهيجي وهيعصي وهيشرب الخمره ويعملوا كل ده ورسول الله هيغفر له صلى الله عليه وسلم. اي تشفع على عذر. فهو ده الضلال بعيني، هو ده الضلال والله. وهم عندهم هذا اليقين. اما انت فاكر الممثلين والرقاصين واللي في الشارع دول بيعملوا ايه؟ فاكر الممثله اللي عماله تمثل دي واللي بيغني ده واللي بيعمل ده ويروح يعمل عمره ويجري هو مش عارف هيدخل نار يعني؟ لا. طب وقفي مع اي حد فيهم كده اساليه انت رايح فين هتجنن؟ طب اعمل ايه؟ بيأدي رساله. ده قالوها مرارا على التلفزيون هو بيأدي رساله ورقصها واحده راقصه يعني. يعني مش تقول بقى انت كبرتي وبتاع قلت لهم انا ورايا 50 واحد ب 50 عيله فاتحاها. انا باكل المسلمين والاطعام واداتهم درس في الاطعام في اطعام الطعام وفتح بيت المسلمين. وده فساد الاعتقاد. للاسف بقى لما يجي داعي يقوم يقعد يدندن حوالين هذه المساله غلط. لازم اعرف حال المدعو. الناس ضايعه غير انا في الارجاء. تيجي انت كمان تقول لهم وربنا سبحانه وتعالى ارسل جبريل وقال يا جبريل انظر لماذا يبكي محمد الحديث احنا قلناه. والناس بقى بتسمع الحديث ده بقى خلاص بقى ويعيطوا ويهللوا ويعملوا ويقول لك الحديث مسلم انت عايز ايه في البخاري في مسلم انت عايز. واحنا ما بنشككش في الحديث بس مين؟ مين اللي مين الكلام ده؟ لن يسوف امته اي امته؟ امه الاجابه. الناس اللي تعبت وجهدت وراحت وجات. ولو حتى نقول لن يسوف امتك ان يسوفك ان هم مش هيخلدوا في النار زي ما يخلدوا الامم السابقه. اللي كفر واللي عمل واللي دول هو ده ممكن تتجاب كده. لكن مش معناها ان انا هسرق وهزني وهعصي الله وهتمشي متبرجه ويمشي بالرشوه وبعدين لن يسوف امتك يعني معناها ان كله داخل على الجنه. ده كلام وضلال يعني حتى ينافي العقل ما تجيش. فسبحان الله دي الفرق. فاما فريق يكفر المسلمين يقول لك في الشريعه خالص ها وكله داخل النار واي حد يغلط غلط اللي بيغتاب داخل النار واللمام داخل النار. ومش بس كده في الدنيا الخوارج يستحلون دمه وماله. يعني في الخوارج في الدنيا يقول لك ده يباح دمه وماله. ده خلاص ده كافر اكتر من الكفار الاصلي. لان الكافر الاصلي عنده خلاص هو ايه كافر بيدفع الجزيه ويعيش معانا اليهود والنصارى. لكن ده كافر قال ايه ده مرتد فبالتالي يباح قتله واخذ ماله وضلال. وفريق تاني بقى ما يقعد قضيه خالص ما فيش حد خالص داخل النار. مين قال؟ ده رسولنا صلى الله عليه وسلم هيشفع علينا وطول يوم ماسك السمع على صلى الله عليه وسلم ويسبح يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وشغال في الربا وشغال في المعاصي وشغال في التلفزيون وبنته متبرجه ومراته سافره ولا هو هنا يقول لي خلاص هو ماسك السمع يقول اللهم صل على النبي محمد. ايه ده؟ فده ضلال وذاك ضلال. احنا محتاجين ان احنا نلتزم ونتعلم العلم الصح ونلتزم بشريعه ملك الملوك على الوجه الصحيح لا افراط ولا تفريط. الشفاعه ثابته. فدي الخمس انواع الشفاعه الشفاعات اللي ذكرها. في النوع السادس اللي هو الحقيقه هو ده ذكر نوع زياده اللي هو رفع درجات اقوام في الجنه. يعني درجات ناس واقوام في الجنه يعني دي برده ما عنديش لها دليل حتى هو ما ذكرش لها دليل. لكن هي الشفاعات دي اللي احنا ذكرناها وهي العلم بسطوه في كتب الفقه كتب العقيدة عزيزي. هل يدخل الجنة وينجو من النار أحد بعملي؟ انتقل لمسألة تانية. هل إنه يدخل الجنة او يدخل او ينجو نمار احد بعمل. يعني انت واحد شخص عمال يشتغل ويصلي ويصوم ويعمل اعمال كالجبال ويتقي الله تقوى عاليه جدا، هل العمل ده يدخله الجنه؟ لا. ليه لا؟ لان مهما عملنا من اعمال واتينا من طاعات وسجدنا وركعنا وحمدنا وعبدنا الواحد الاحد واتينا بكل شرائع ملك الملوك على الوجه الاكمل، لا يساوي جلوسك في الجنه او مكثك في الجنه يوم واحد، ما يسويش. يعني عبتي انا افترض هاب ان انت من اول 5 سنين وانت بتصلي لغايه لما بقى عندك 100 سنه، مفيش حد هيعيش كده، لكن انا افترض ان انت 90 سنه عشتيهم كلهم ساجده عابده طائعه منتقبه حامله قران، كل الشرائع تتبع لا بتكذبي ولا بتنمي ولا هتمشي على الصراط المستقيم صحابيه. يعني انا افترض ان انت ابو بكر الصديق في الاعمال وفي كل ده، ابو بكر الصديق ما ينفعش يدخل الجنه بعمل، لا ده مش ابو بكر الصديق ولا النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتيني؟ ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله ولا انت؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. وفي روايه: سددوا وقاربوا وابشروا فانه لن يدخل احدا منكم عمله الجنه. صلح اللي مكتوب: لن يدخل احدا منكم عمله الجنه. قال: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمه واعلموا ان احب العمل الى الله ادومه وان قل. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم مساله ان هو مهما عملنا الاعمال، انا ضربت مثلا على شخص عابد ساجد اتى من الاعمال كالجبال وكانه ابو بكر الصديق، ما يدخلش عمل النبي نفسه عمله ما يدخلوش الجنه. شوف ازاي؟ قال لي يدخل احد عمله الجنه، قال: ولا انت ولا انت. يا نهار ابيض، عمل النبي صلى الله عليه وسلم دي ما فيش بشر في العالم في الكون كله قدر يعبد الله كما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله، مستحيل. لا تقدر تجيبي صلاته ولا تصلي صلاته ولا تصوم صيامه ولا تقواه ولا حاجه خالص، مستحيل. لينا في اسوه حسنه بنحاول نقارب ونسدد ونقتدي به في حسن الخلق في الاعمال، لكن مين هيصلي كصلاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلي لغايه لما رجليه تتورم كده وتتشقى وواقف، مين هيقدر يعمل كده؟ صلي بالبقره وعلى عمران والنساء في ركعه؟ مين هيقدر يعمل كده؟ مين هيبقى عنده حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرأي في سيره النبي كتير ومعني النظر كثيرا في احاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحصل ارتباط وتعرفي من نبيك على الحقيقه. فمستحيل. ومع كده قال: لا ولا حتى عملي ده يدخلني الجنه. ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لانه فضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعطاؤه ليه ومنه عليه ودخلته الجنه يوم واحد بس، دخوله الجنه يوم واحد بكل اللي عمله من صلاه وصيام وعباده ودعوه ونشر الدين. لا مش كده بقى، كل مسلم من اول بعث النبي صلى الله عليه وسلم هنا تقوم الساعه في ميزان مين؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش هو احنا مش هو جاب لنا الدين ودعانا لهذا الدين؟ فكل المليارات البشر دي في ميزان. طيب وربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وتاخر وهو في اعلى مقام في الجنه. الله، كل الاعمال اللي عملها دي ما تدخلوش الا ما تدخلوش. فضلا بقى عن يدخل منزل العليا، يعني تدخله الجنه كده عادي؟ لا ما يدخلش. فضلا عن يدخل بقى ايه؟ المنازل العليا اللي ربنا جعلها له، يبقى بقى احنا نعمل ايه؟ فدي وقفه تخليكي تفهمي الانسان مهما عمل لا يغتر بعمله ولا ينظر انه عمل وقدم. واحيانا لما الواحد بيبذل ويعمل يعني جهد شديد في الدين وتبذلي لدين الله وتحصل مشكله مصيبه تلاقي الانسان كده ايه حصل في نفسه نوع من الدجر كده والاختلال كده في النفس. ليه؟ لانه يقول لك الله طب يا رب يعني انا عملت ايه؟ انا كويسه وماشيه على الصراط المستقيم وسجده وعبده وبطيئه، تبتدي تشعر بايه؟ يعني مش يعني عتاب كده مع الله، ان يعني يا رب يعني كان عايز تقول يا رب تعمل كده فيا ليه؟ وانا عملت ايه؟ ده انا يعني ماشي على الصراط المستقيم. ما ده جهل، جهل بالدين وجهل باسماء الله وصفاته وجهل بمعرفه الله سبحانه. ابتداء انت ما عملتيش حاجه خالص، ولا انا عملت حاجه خالص، ولا حد فينا عمل حاجه، وعندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم احفظيه اكتر باسمك، ان كل اعماله دي ما تدخلوش الجنه. يبقى اكيد احنا كده كلنا ما ندخلش الجنه، ده كده الف ب في الفهم الحديث يعني. طيب اجي بعد كده بقول ربنا سبحانه وتعالى طب ليه بيسلط العذاب او النكال او الابتلاء على المؤمن؟ بيسلط العذاب والنكال على الابتلاء المؤمن اما تمحيص وغربله او تكفير ذنوب او رفع درجات. يبقى جيش بقى عامل زي عامل جهله اللي ما سمعوش ولا حضروا معاد ولا حاجه خالص، وبعدين اول ما يجي لي ابتلاء اقول له اشمعنى انا وليه وعشان ايه؟ لا يبقى كده لا فهمت اسماء وصفات ولا فهمت حاجه خالص. فابتداء عشان الانسان ما يحصلوش عجب وتنفضي عن نفسك وتدفعي عن نفسك صفه العجب دوما، تذكري حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان عملنا لن تدخلنا الجنه. طيب ازاي اجمع بين ما جاي في تجمع بين الحديث وبين قوله تعالى ونودوا ان تلكم الجنه ورستموها بما كنتم تعملون. مش عندنا الايه كده؟ طيب سوره الاعراف الله سبحانه وتعالى يقول هذا. طب ازاي الجنه اتنادى عليهم وقيل لهم ان هذه الجنه سبب دخولكم فيها العمل؟ ده ايه معنى الايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل احدا الجنه بعمله. خلاص؟ طب اجمع بين الاثنين. قال لك لا، العمل سبب، هنا باب السببيه. فهاني لن يدخل الجنه احد عليه، يعني باب السببيه، يعني ليس عملك سببا في دخولك الجنه. شال دي. امال الجنه او ربنا سبحانه وتعالى يقول ان هو اعطانا هذه الجنه ونوصل الجنه باعمالنا. لا، تورثيها باعمالك يعني ايه؟ ندخل الجنه ودرجات الجنه بالاعمال. يعني واحد في فردوس، واحد اقل، واحد في النص، واحد في اول درجات الجنه، مش هم درجاتهم عند الله؟ مش الجنه فيها درجات؟ جميل. اللي في الاول درجه زي اللي في الثاني، زي اللي في الخمسين، زي المية، زي اخر درجات الجنه؟ لا، التفاوت ده جاي بايه؟ بالاعمال. لكن ابتداء دخولك الجنه، ان اذن الله لك وانك باهل الجنه برحمه الله. تغمرني الله برحمه وفضل. انه اصلا يدخلك الجنه، فمين؟ يبقى دخولك الجنه ابتداء برحمه الله وفضله. مش بعملك. بعد كده بقى طيب دخلنا الجنه، مين هيروح في الاول وفي النص وفي الفردوس الاعلى؟ الدرجات دي ازاي؟ دي بقى حسب الاعمال. اللي بقى لها 50 سنه ملتزمه، غير اللي بقى لها 20، اللي بقى لها 10. درجات الاخلاص في العمل ممكن تبقى عملي كالجبال بس الاخلاص ضعيف، او الصدق ضعيف، فتلاقي الاعمال كالجبال بس يوم القيامه اللي طالع منها قليل. ليه؟ ده كان رياء، وده كان سمعه، وده كان منظره، وده حظ نفس، فلاقي نفسي في الاخر العمل ما فيش حاجه بسيطه. فالاعمال كتير جدا بس القبول منها ايه؟ لما يتقبل الله من المتقين. متقين، بتقي الله في اقوالي، بتقي الله في افعالي، بتقي الله في العمل المقدم لله، مفيش حظ نفس، مفيش رياء، مفيش سمعه. فدي مثال. يبقى انا عندي درجات بنتقاسمها بالاعمال عشان نجمع بين ايه الاعراف وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ذكرناه الان، إيه انه ايه؟ ان باب الجنه دي هي باب السببيه. ماشي؟ يبقى دي سبب. لما فيها بينهم، فالباء المثبته في الايه اللي هي ايه؟ باء السببيه، يعني بسبب اعمالكم دخلتوا الجنه، غير بسبب الاسباب. جميل؟ لكن هل العمل ده يوازي الجنه؟ لا، ده رحمه الله وفضله، لان الاعمال الصالحه طبعا سبب في دخول الجنه، مفيش كلام، لان ربنا جعل كل شيء سبب، صح؟ والدنيا مبنيه على الاسباب. قلنا قبل كده انه نفي الاسباب طعن في شريعه الله، والاعتماد على الاسباب شرك، سواء في الدنيا ودين. فانا لا انفي الاسباب، لابد ان اخذ الاسباب عشان ادخل الجنه. امرنا بالصلاه نصلي، امرنا بالصيام نصوم، امرنا بكذا نهينا عن كذا، يبقى الاعمال دي سبب في ايه؟ سبب في دخول الجنه. جميل؟ طب تقاسم الدرجات سبب في عزلة، سبب في دخول الجنه اللي لها كده، ولا تقاسم بيها الدرجات. والله سبحانه وتعالى عز وجل دخلنا الجنه ابتداء برحمته وفضله. واضحه؟ طيب. في حاجه حد كان بيرفع ايده بيسال؟ اتفضل.
بالنسبه للمفرطين، لما حد تصحيه وتكلميه
كلكم
ما حدش داخل الجنه بعمل، فليه
لا
تنين
برحمه
ربنا؟
طيب. فنرد
عليهم
ما تردي عليهم بالكلام بالحديث والايه، ان ايوه عملي مش ثمن الجنه. يعني في هو ذكر هنا، قال هنا باء الثمنيه وباء السببيه. دي باء الجاي في الجايه، ونودوا ان تلكم الجنه تورثتموها ما كنتم تعملون، دي باء ايه؟ السببيه، بسبب عملك ربنا دخلك الجنه وحطها. لكن هل دي ثمن الاعمال دي؟ الاعمال دي انا حطيتها كده في كفه، وحطيت الجنة في كفة، الأعمال ترجح؟ يعني أزاي الجنة تساوي الجنة أو الكفتين تساوي بعض؟ بس، فبينفي عنك الثمن، اللي أنت عملتيه ده مش ثمن الجنة. زي ما أنا أضرب لك مثل، تجيبي حد واحد عنده شركة، يجيب واحد ينظم له أعمال الشركة مثلا طول اليوم، ويحط الدفاتر هنا ويعمل هنا ويقسم له موظفين ويأمره بشوية حاجات كده، فنظم له الشركة كما أمر. وعمل له ده دوسير موظفين كذا، ومواعيد الانصراف ومواعيد الحضور، ونظم له الجدول وظبط الشركه اخر جمال. خلاص؟ في نهايه اليوم المفروض انه ايه؟ ثمن اللي عمله ده يساوي ايه؟ شغل يوم. طب شغل اليوم ده قد ايه؟ هنفترض انه كان هيديله مثلا 200 جنيه، 500 جنيه، 1000 جنيه، صح؟ ايا كان 5000، جاب واحد خبير وظبط له، عمل له على اعلى مستوى نظام الشركه لمده يوم، هيديله كام؟ 5000 جنيه؟ ماشي. اخر اليوم الموظف ده او الخبير ده لقاه سايب له بره عقد قصر ضخم جدا، 38 40 مليون جنيه، وعربيات فارهه، واموال في البنك، وذهب والماس. السؤال اللي عمله في اليوم ده ثمن اللي لقاه في النهايه؟ بس هو دي احفظيها بقى. فهمت؟ يبقى هو تعب وبنظم له الشركة ونفذ له كل العمل واتى بكل ما امر على اكمل وجه، لكن في الاخر ما يسويش قصر وملايين الجنيهات والمظات وذهب وعربيات وخدم واداله ملك كامل، اكيد ده ما يسويش اليوم ده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا انا، قالوا ولا انت، قال ولا انا، لان النبي اتى بالعمل على اكمل وجه. هنفترض كده زي الخبير ده ونفذ امر الله على اكمل وجه وزياده، يعني بقى يزود في النوافل وعمل ما عمل، بس في الاخر هو يوم شغل، هو يوم، فما يسويش انك تورث الجنه والمقام المحمود وكل اللي اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ده، ما يسويش مهما تعبت قد ايه، 23 سنه وهي مده الرساله 23 سنه، مات فيها وعمل ما لا يعمل، قدم للامه العظيم وخلى كل ده في رساله، كل ده اللي عمله ما يسويش برده اللي خده في الجنه، فمش تمن، فهمتيني؟ لكن سبب، فرق بين التمن والسبب. يبقى هو اليوم اللي اشتغل الموظف ده ما يسويش القصور والمليارات، امال ايه؟ كانت سبب ان رضى عليه صاحب الشركه فاعطاه بغير حساب. فهمتني؟ يبقى عملك والتزامك بشرع الله سبب ان يعطيك الله بغير حساب. ايه هو بغير حساب؟ الجنه. لان احنا كده ما اتحاسبناش، لو هنتحاسب اعمالنا مقابل الجنه لا طبعا. فيبقى انت اخذتي الجنه بايه؟ بعملك، لكن برحمه الله، بفضل الله وانعامه. كما ضربنا المثل يعني لا المثل على، كان ضربنا المثل على الشخص اللي هو صاحب الشركه اللي اعطى موظف يعني اسند له عمل وقام بيه على اكبر وجه، لكن في الاخر ده ما يسويش ده. واضحه؟ طيب في اي اشكال؟ يبقى في باب باء سببيه وباء ثمنيه. باء السببيه اللي هي في الايه، باء الثمنيه اللي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. دي مش تمام دي؟ طيب. بعد كده انتقل طبعا لمسألة مهمة جدا، مسألة الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر مسألة مهمة جدا وشائكة جدا، والركن السادس من أركان الإيمان في كما جاء في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر قريه شرك. طيب دلوقتي أنا عندي ده الركن السادس وغاية في الأهمية، لأنه بتضل في ناس كتير أحيانا بيحصل لهم نوع من اللبس ونوع اللخبطة نتيجة إن هم مش عارفين يوازنوا بين ان انا ليه عمل وليه اراده وليه مشيئه والله سبحانه وتعالى قدر عليه اشياء، واللخبطه بقى اللي في القدر. هو الحقيقه بسط المساله هنا بشكل يعني واسع، نحاول نشوف كده والله سبحانه وتعالى يعني يعلمنا يفهمنا. قال تعالى: وكان امر الله قدرا مقدورا، اثبات القدر في القران، ليقضي الله امرا كان مفعولا، وكان امر الله مفعولا. وقال سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يعني يؤمن بقدر الله، معنى الايه هنا. ومن يؤمن بالله هنا المعنى كما قال اهل التفسير: ومن يؤمن بقدر الله يهدي قلبه. القلب فيه هدايه، هدايه القلب، طمانينه النفس، شراح الصدر، عدم الالم والتعب بالايمان بالقدر. مساله مهمه جدا، لو ما حققناش الايمان بالقدر تظل النفوس في شقاء وتعب وعذاب. ليه؟ لان هي عايزه تعمل حاجه ضد قدر الله، فهتتعب جدا ولن تنال الا ما قدر لها. نخلص كده عشان نريح دماغنا يعني. طيب وطبعا ايات كثيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جبريل: تؤمن بالقدر خيره وشره اللي قلناه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس المشهور: يا غلام احفظ الله يحفظك، في نهايه الحديث قال: واعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. حديث مشهور، حديث ابن عباس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير وكان بينصحه يعني. ما أصابك لم يكن يخطئك، إما تحصل مصيبة تحصل حاجة خلاص قدر الله ما شاء فعل، لأنه ما كانش بغلط. تقول لك لو ما نزلتش الشارع ما كانش خبطته العربية، لا كانت هتخبطه العربية، هو ما قدر له إنه إيه إن تحصل هذه الحادثة في هذه اللحظة في هذا الوقت، فما بقولش لو لأنها بتفتح باب الشيطان، ولكن قدر الله ما شاء فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، هو لسه بيقول الحديث: وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. ما تقوليش لو كان حصل كذا، لا، هو ربنا قدر هذا القدر. امتى قدر هذا القدر؟ قدر هذا القدر من 50,000 سنه قبل ان تخلق السماوات والارض، عشان ترتاحي خالص ودماغك ترتاح، مش تفكري في مشاكل، تشيلي وتتحطي وتفكري تاني، وتجيبي الشريط من اول ما اتولدتي والمصايب اللي جات لك، وبعدين تقعدي الشيطان يقول لك تعالي من نقطه صفر، هاتي من اول ما اتولدت، ترجعي تاني، يقول لك لا في حته نسيتيها، فاكره اللي ابوكي عمله فيكي؟ فاكره لما رماكي؟ واتجوز على امك وانت قعدتي مفيش حد يربيك، تحزني تعيط، يجيبك تاني، لا في حته نسيتيها، وعمك بقى لما خد الميراث وسابك كده مش قادرين تاكله، تعالي بقى والله كده، ويجيبك من نقطه صفر، وتفكري وتشيلي وتجيب الهم ويجيبك تاني ويفكري تاني. وبعدين طب مش هفكر في الماضي خلاص انتصرت عليه في المستقبل وهتعملي بقى يا حلوه. طب انت ما انتصرت مش هفكر في الفات بقى لا يجيبك اللي جاي. ها هتعملي ايه واللي جاي وحصل ومفيش فلوس والعيال هتتجوز والاقتصاد غالي والاسعار غاليه وهنشح ومش هنلاقي وكذا واللي عندها مرض هتموت وهتسيب العيال وهيتيتموا وبعدين محدش هيلاقيها بقى والمخ شغال 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 صح ولا مش صح؟ شغال يا اما في اللي فات يا اما في اللي قات وكلهما خطا. ان الله سبحانه وتعالى يعني قال انه اهل الايمان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما ينفعش ما ينفعش الخوف ان هو قات والحزن على ما مضى. ما ينفعش اقعد افكر في اللي فات انتهى. قد الله شاء فعل. قد لك هذه الحياه كانت سويه كانت تعيسه كانت سعيده هي مقدره بقدر الله. ان عشت حياه سعيده احمدي ربنا واشكري كتير لان المشكله كتيره في الايه؟ في يوم الاخر. اللي عاش الحياه مستقره سليمه بين ابوين صالحين وما فيش عندها اي مشاكل دي عايزه جهد شديد جدا لانها تقف بين يد الله تسال هذا النعيم. خلاص؟ فهذا النعيم هتسال عليه فما تفرحيش بنفسك قوي. والثانيه اللي عندها بتلقات وعاشت حياه سودة واهلها يتموها واتبهدلت وعملت وحصل لها مصايب ما تحزنش على ما تشوف الثانيه اللي عاشت حياه سعيده لان انت عندك حسنات اضعاف اضعافها يوم القيامه. وتقضي اجر على كل شقاء انت شفتيه في حياتك. ابوك اللي رماك عليه اجر هتاخدي عليه اجر وامك اللي اهملتك هتاخدي اجر وحياتك السودة اللي شفتيها عليها اجر لو صبرتي ما اشتكيتيش صبرتي صبر جميل. كل الاذى والتعب والعذاب والشقاء اللي شفتيه في حياتك وانت صغيره كل هذا الالام والاحزان وكل ده انت ماجوره عليه. والتانية اللي عاشت حياه سويه دي عندها مشكله لو ما شكرتش هتقف في الطابور كتير وهتقف يوم الحساب وقفه طويله شديده جدا يوم مدار 50,000 سنه. فلما تشوفي حد اسعد منك ما تحسدوش على سعاده لانه مسكين. السعاده عدت والوقفه طويله. وانت تعستك ما تحزنكيش لان الحزن ده مش هيجيب لك الا نكد. واعلمي ان ما انت فيه من حزن والام وتعب نفسي واجهاد كل لحظه حتى الشكر شكر المؤمن هتحط عنه خطاياه. طب اتحطت الخطايا رفع درجات. فانت ما بين تكفير ذنوب ورفع درجات وعماله تعلي في الدرجات تحزني على ايه؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فاما ياتيكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما يكون انت متبع هدى الله ما يبقاش في عليك خوف ولا انت تحزن. لو اتبعت هدى الله والتزمت بشريعه ملك الملوك لا يحصل لك حزن ولا خوف. لا تحزني على اللي فات ولا تخافي منه وقات. ليه؟ لان لما احزن على اللي فات يبقى انا ما فهمتش القدر. وعرفت انه 50,000 سنه قبل قدر لي قبل ان تخلق سماوات الارض قدرت لي هذه الحياه التعيسه. مكتوب عليا ليه يا رب؟ عشان يرقيك في الدرجات عشان يدخلك الجنه ما كنتيش هتدخليها الا بهذه الحياه التعيسه. هي ربنا قدرك التعاسه كده عشان بيها تدخلي الجنه ما كنتش هتدخليها من ناحيه ثانيه. فاراد بك خير. لكن الانسان ظلوم جهول ظلوم جهول ما عرف شيء عن ربي ابدا يتهم بداخله رب العالمين وان كان لم يقولها صراحه. تبقى هي تعيسه وحزينه ومبهدله وسلبت كل النعم. تبقى قاعده كل ما تشوف واحده عندها نعمه الناس اللي عايشه شوفي ممكن ما تقولوش بلسانها لكن بحالها. تعدي جنب العربيات وتتحسر، تعدي عند جنب الجميله وتتحسر، تعدي جنب البيوت وتتحسر، هتفضلي في حسرات وتخسري الاخره. بتضيع اجرك. افهمي وده فائده العلم لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الجهله اللي بتعمل كده لكن اللي عندها علم كل ما يبقى عندك ابتلاء وتشوفي واحده منعمه تقولي ربنا اختزلهولي في الاخره. خلالي ده في الاخره. حرمك الجاه عشان يبقى جاهك هناك عالي تبقي مالكه في الجنه. ما ادكيش السلطان وخلاكي فقيره منبوذه ضعيفه حقيره عشان تبقي هناك حاجه عاليه كبيره. جاهك هناك سلطانك هناك خدوا منك في الدنيا بس هيدولك في الاخره على مستوى عالي قوي انت مش عارفاه لو كانوا يفقهوك. خد منك نعيم الدنيا بس هينعمك هناك نعيم سرمدي ابدي لا ينتهي. خد منك راحه النفس بس هترتاحي هناك راحه ما كنتيش هتعرفي تجيبيها هنا لو ارتحت هنا لان الوقفه هناك شديده مش هتتحمليها 50,000 سنه. افهمي الكلام ده عشان ما تسخطيش على اقدار الله. وبعدين تبقى خسرت الدنيا والاخره ذلك الخسران المبين. يبقى انا عشت في دنيا سعيده منبوذه فقيره ما عنديش اي نعم واموت كمان الاقي نفسي في الخسران المبين. احذري منافذ الشيطان. فلا تحزني على ما هو فات وافهمي ده وتذكري قول الله سبحانه وتعالى في القران في كتابك واذكر هذه الايات. واعرامي اللي جاي بيد الله برضه مكتوب ومقدر. مكتوب ومقدر ب 50,000 سنه قبل ان تخلق السماوات والارض لما خلق الله سبحانه وتعالى القلم قال اكتب. قال القلم وما اكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه. كلام واضح. حتى حتى تكون ما قدير كل شيء كل شيء كل شيء مكتوب انتهى الموضوع جفت الصحف رفعت الأقلام وجفت الصحف انتهى. ومسألة أبو هريرة قال بما أنا قال بما أنت لاق اللي جاي. فدي مسألة إيمان بالقدر لازم نفهمها هذا الفهم عشان دماغنا ما تتعبش. تقولي الله طب ما كل حاجة مكتوبة الشقاء والسعادة والفرحة والتعاسة والدين والمال علامة العمل. الصحابة سألوا هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل مصير لما خلق له كل ميسر لما خلق له كل ميسر لما خلق له يعني ايه ميسرة للي ربنا يعلم أما تستحقين. أهل الخير ميسرون لأعمال الخير وأهل الشقاء ها يتيسر لهم أعمال الشقاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر يسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسر. هؤلاء يسروا للحسنى وهؤلاء يسروا للعسر. لماذا دول اليسرى ودول العسرى ليه ليه فريق في الجنة وفريق في السعير؟ لماذا بعلم الله السابق فينا يعلم من الشقي ومن التقي يعلم من هيعبده على بصيرة ومن هيترك عبادته يعلم من هيجتهد وهيفعل كذا وكذا ويعلم من لم يجتهد ولم يفعل ومعرض عن أمر الله. يعلم السر أخرى العليم الأخفى العليم العليم سبحانه وتعالى عز وجل. لازم أفهم الكلام ده واللي أتعب جدا في سؤال الإيمان بالقدر. من أأمن بالإيمان بالقدر مؤمنة الله قدر كل شيء قدر كل شيء. هذه الكتابة تنافي العمل أو هذه الكتابة كما يقولون يبقى احنا مصارين بقى الخيارين. سؤال يعني لا يسأل يعني ميسرين الله يسر لنا ميسرين في أشياء لا نستطيع تغييرها. أما في الدين فأنت مخيرة. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. سبحان الله كل دي أدلة على إن الإنسان بيده هذا وبيده هذا لك مشيئة ولك إرادة والله لا مشيئة ولا إرادة. فأنا في أمور ديني أنا مخيرة أعمل اللي أنا عايزاه. أنا قدامي طريق الصلاح أهو وقدامي طريق الفساد أهو. تقدري تيجي المعهد ممكن تقعدي في البيت. واحدة تقوم تصلي دلوقتي ممكن ما تصليش ممكن تحفظي القرآن ممكن تحفظيش لكن مشيئة كاملة تفعل مشيئتي لكن بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ما تشاؤون إلا أن شاء الله. لابد لمشيئتك أنت محاطة بمشيئة الله وإرادتك محاطة بإرادة الله. لكن الله يجبرك على طاعة أو يدفعك إلى معصية ده هذا الضلال مبين ضلال مبين وينسب الظلم إلى الله. يبقى كده ربنا ظالم وطبعا كده على طول الله. يعني فريق كده هم واخدهم على الجنة من غير ما يعملوا حاجة ويصلهم الجنة وفريق آخر يوم يصلهم النار ودخلهم النار. طب قولي لي أنت بقى قولي لي أنت يبقى كده معنى إيه ده ظلم مبين واضح ده حشاه سبحانه وتعالى وربك الظلام العبيد الله. ولا يظلم ربك احد ايات كثيره نصوص كثيره فنفي الظلم عن الله. ليه ننفي الظلم عن الله؟ لان صفه نقص صفه نقص مش صفه كمال والنقص منتفي عن الله النقص منفي عن الله. الله سبحانه وتعالى له كمال في الاسماء وفي الصفات وفي الافعال وانه يدخل ناس الجنه كده اهو ويجبرهم على الجنه ويدخل ناس النار كده بدون اي سبب ويجبرهم على النار ده ظلم مبين ومنفي عن الله. لان الله له الكمال في العدل ومن كمال عدل الله انه يعطي كل انسان ما يستحق صح ده يستحق الجنه وادخله الجنه برحمته لكن عمل في الدنيا كما قلنا باء سببيه وباء ثمنيه ما هي الثمن لكن سبب. طيب والاخر اللي هو اعرض ولازم طريق الشقاء وطريق الضلال ولم يزعل امر الله ولم يلتزم بشرع الله خلاص هو ده يستحق العذاب على بقى التفصيل قلناه يخلد في النار ولا يخلد في النار الكافر يخلد المسلم لا يخلد وان دخل النار يخرج منها بالتفصيل ذكرناه. لكن انا اعتقد لحظه واحده ان انا مجبره على فعل خير او مجبره على فعل شر ده يبقى اسمه ضلال. لكن في اشياء احنا مجبرين فيها من لا شد فيها. واحد عايش 60 سنه ما يقدرش يقول لا عايش 100 واحد قدر عليه مرض معين واحد في حاجات كده والله ربنا قدر الشمس تطلع من المشرق قدر يبقى في قمر قدر يبقى في عباد ده اسود وده ابيض ده طويل ده قصير دي جبال بوصف معين الانهار مثلا ماءه عذب البحار ماءها مثلا ملء كده دي امور مقدره انت مالكيش دعوه بيها خالص اقدار الله الكونيه مالكيش دعوه بيها. قدر يبقى في شر قدر يبقى في خير انا ما اعرفش اغيره قدر يبقى في شيطان لحكمه وهكذا بقى كل التقديرات اللي انت مالكيش فيها دي ادي احنا كده احنا اجبرنا على هذا ما نقدرش نغيرها خلاص دي اسمها قدر الله الكوني. اقدار الكونيه ما نقدرش نغير فيها حاجه. لا اقدر اقول له اغير الشيطان واقول له بلاش شيطان وبلاش عشان ما يوسوسناش ولا اشيل ده ولا احط ده. يبقى الاقدار الكونيه لو ربنا قدرها كونا بمشيئته الكونيه خلاص دي ثابته ما تكيش يد فيه ولا تعرف تغير يعني. لكن الأضرار بقى ليه الشرعية، القدر شاء لإرادة الله الشرعية بقى، لا إرادة الله الشرعية، الله يحب كل الخير ويحب ما يلتزم به العباد ويكره الشر ويكره الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. الله يحب الشاكر، يحب المطيع، يحب ان انتم يعني تلتزم بشرعه الى اخر الكلام ده. انا فاهمه كده، يبقى الاراده الشرعيه اراد بك خير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ولا يريد بكم العسر. الله، والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين تتبعون الشهوات يعتبرون ميلا عظيما، يريد الله يخف عنكم وخلق الانسان ضعيفا، يريد اراد بك الخير واراد بك اليسر واراد بك التوفيق واراد ان يصرف عنك سوء الفحشاء. اراده الله بنا خير واضحه جليه في القران، في ايات القران، يعني دي كلام مش ممكن أبدا إنسان يشك فيه إلا ظالم أو جاهل، يشك في عدل الله، يشك في عطاء الله إزاي؟ فإذا كتابة المقادير وكتابة الأقدار وأن ربنا قدر علينا هذه الأشياء، أنا بتكلم عن قدر مجمل هو جايبه هنا مفصل، مش هاخد في التفصيلات اللي ذاكرها، لكن أنا بكلمك هنا لاطمئن نفسك. الله سبحانه لما الحديث اللي ذكرناه حديث القلم، إنه خلق القلم وقال اكتب ماذا اكتب يا رب، اكتب مقادير الخلائق حتى تقوم الساعه. السؤال بقى اللي بيحير الناس هنا، طيب كل المقادير مكتوبه، كل المقادير كتب ايه كل بقى يعني امور الدنيا امور الدين، كل حركاتك وسكناتك وافعالك كل مخلوق وكل مكتوب، يعني انا مكتوب كل ما انت فيه من الاقدار الكونيه، احنا عرفنا عليه قدر الكون مكتوب. طب والقدر الشرعي مكتوب، ده شقي وده سعيد، ده داخل اهل الجنه داخل الجنه وده داخل النار، وده يعبد ربنا 70 سنه وده يعبد ربنا 50 سنه، وده كله مكتوب، كل ما نحن فيه من دين او دنيا مكتوب. علامة العمل، اضرب لك مثل بسيط عشان اريحك، دايما اقول هذا المثل واستشهد به يعني، لانه حقيقه مثل من يعني اتى على ذهني في يوم من الايام، وسبحان الله كان مثل موفق من الله. لو انت عندك ولد وانت عارفه هذا الولد افعاله وعارفه ايه اللي بيزعله وايه اللي بيفرحه، امتى بيكون سعيد امتى يكون غضبان، بيذاكر قد ايه في اليوم؟ ما بيذاكرش، مين اصحابه؟ تعالى نعمل حياته، صح؟ اي ام او اي اخت مثلا، يا اخ عارفه عنه كل شيء. طيب هاب ان انت مسكتي ورقه وقلم وكتبتي افعال اخوك او ابنك لمده سنه، تقولي كده الام بصوا ده ولد مش نافع، ليه يا ست؟ طب انا هقول لك بقى هو يعمل ايه وهتشوفي، هيصحى من النوم الساعه 2 ما هوش مصلي، وهيدخل بعد كده يقعد قدام التلفزيون، وينزل بعد كده يروح مع اصحابه، يسهر لي لغايه الساعه 3 بالليل، واطلب منه حاجه ما يكلمنيش، وكل ما اقول له حاجه يشوح بايديه وراحت ايه قايله الكلام ده، والناس يقول لا يا شيخه معقوله في حد كده؟ طب والله هو، وراحت كاتبه كل الكلام ده. وفضلت تكتب الاعمال دي لمده سنه، وبعد سنه الولد نفذ نفس الكلام، ده نجح في المدرسه ولا صلى، وكل يوم يجلس في نص الليل والام تكلمه، فكل اللي قالته موجود في الورق. السؤال هي لما بقى قالت الكلام ده وطلعت الورقه كده ووريتها للناس اهي، هي كانت سبب الورقه دي في انه اي حاجه غيرت في افعاله؟ يعني هل هي الورقه دي دفعته انه ما يصليش؟ دفعته انه يجي الساعه 3 بالليل؟ دفعته انه مثلا يشوح للام؟ ما هو ما يعرفش ان هي كاتبه. خلاص؟ هي الورقه دي مكتوبه، هو مش عارف ايه اللي مكتوب في الورقه، هو عارف ان ممكن تكون امه كتبت ورقه، لكن ما يعرفش ايه اللي في الورقه، الورقه دي مجرد انا كتبت ده، هل الكتابه دي لها تاثير على اعمال ابني؟ او على اخوكي؟ ولله المثل الاعلى. كتابه افعالنا واحوالنا وما في حركاتنا وسكناتنا والطاعه والمعصيه مش اي علاقه باقبالك على الطاعه او اقبالك على المعصيه. فهمت؟ امال الكتابه دي ليه؟ لانه العليم، لان ربنا سبحانه وتعالى لابد ان يعلم على ما كان وما سيكون هو في المستقبل، وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ ده لازم يعني اللي فات كله يعلمه واللي جاي كله يعلمه واللي احنا فيه يعني، طب واللي ما كانش؟ حاجات ما حصلتش اصلا، ربنا ما جابهاش في الكون. الله يعلم لو جاء لو قدر انها تكون موجوده وقدر خلق هذه المخلوقات ازاي هتكون ايه؟ حالها. اللي يعلم السر واخفى في القران. خلاص؟ طب علم الله لابد انه ايه؟ في علم الله يبقى يعلم كل شيء؟ جميل، يبقى لابد يعلم انت هتعملي ايه؟ في حياتك. من اول ما تتولد لغايه ما تموتي. يعلم ويكتب هذا في الصحيفه. طب ما انا بشتغل ايه؟ اشتغلي مالكيش دعوه بالمكتوب. اشتغلي. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر يسرا، انت بتعطي وتكرمي الناس وتتصدقي وتنفقي وسبحان الله تقترب من الله هيسرك اليسر. هتلاقيه ميسرك، واحد يقول لك تعالي في مجلس والله سمعنا في عقيده بتاع تعالي احضري تيجي. بعد شويه تقول لك ايه؟ ده في مجموعه بتحفظ قران، ما تيجي معانا، ما انت اصلا مصدقه وجايه اهو، فيسر لك ايه؟ ابواب الخير. بعد شويه تقول لك اسكتي مش في عاملين اعلان عمره الشركه بتاعتنا ومنزلين تخفيضات وبتاع، ما تيجي تقدمي والله اه طيب، وهكذا حسنه تجيب حسنه، انت مصدقه انت بتحبي ربنا، انت مقبله على الله، فيصل لك عمل الخير. العكس، تعالي يا بنتي الدرس، مش دراسه بقى ولا توجعيش دماغنا. طب يا حبيبتي تعالي اسمعي يمكن كلمه طيبه. لا 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 لا، بقول لك ايه، مش انا في بتوع الدين دول، احنا عايشين كلنا امهاتنا وهنا تقفل علينا ليه؟ تجيبي شمال تجيبي يمين؟ مش راضي. فالله يغلق قلبها عن الايه؟ اتيان المجالس. ليه؟ لم يعلم في سابق علم ان هي مش عايزه، مش حابه، هي معرضه. فكل اللي ما تيجي تقولي لها مش عايزه تقول وتسمع الكلام ولا تستجيب ولا علم الله فيه خيرا، لو علم الله فيه خيرا لا اسمع، ولو اسمعهم لا تولوا معرضهم، مش هيسمعها، ولو سمعها هتعرض. وكم واحده جت المجالس كتير، وصلت الاولى والثانيه وترجعت. لا، ايه السبب؟ مفيش خير. لازم ابقى فاهمه كده عن رب العالمين لما تبقى مشكله. ما فيناش عن رب العالمين هذه المعاني هنقع في ضلالات، وهندخل في مشكله مالناش قبل بيها، وان احنا نقف بين يد الله ونتكلم بهذا، ويكون اعتقادك بالداخل، اعتقادك بالداخل. وبالمناسبه انا في 5 حلقات عملتهم في الايمان بالقدر، كنت عامله دوره في المهندسين، ان شاء الله يعني يا ريت تسمعوها، يا ريت تتعاد على الغرفه وتسمعها لهم، دي مهمه جدا لان سارده فيها الادله، وطبعا باستفاضه وبامثله ممكن تفيدك زياده ايمان. لكن انا بتكلم كده على وجه الاجمال في مساله الاعتقاد، مساله الايمان بالقدر. عندي ايضا حديث لا يرد القدر الا الدعاء. في بقى القدر والدعاء على جنب، حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صححه الالباني في موضع ثم رجع في تصحيحه وضعفه. لا يرد القضاء الا الدعاء، يعني ربنا قدر قدر معين او قضاء معين، ما ده يرد بايه؟ بالدعاء. بس الدعاء بتضرع وحضور قلب واقبال، مش دعاء كده بقلب لاهن غافل كده يعني، لا لا مش هيجي. لكن انا ادعو ايه؟ ادعو بالتضرع والاقبال على الله سبحانه وتعالى، وان انا قلبي بيتمزق عشان ايه؟ عشان ربي يستجيب. هيستجيب امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اما ان يجيب المضطر اذا دعاه، مين يجيب؟ يعني في حاله الاضطرار هيجيبك، بس مفيش للاضطرار، مفيش اجابه، مفهوم المخالفه كده. اما ان يجيب المضطر اذا دعاه، يبقى انا عمال ادعي بتضرع مضطريه هيبقى في اجابه، اما ادعي كده لا مفيش. يعني ممكن يرد القضاء، يرد القضاء بالدعاء لوعد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني فحتى لو اشياء مقدره ممكن مع الدعاء والاشياء المقدره دي بالدعاء والتضرع الله يردها ويرفع عنك السوء ويكشف عنك الضراء ويعطيك سؤلك، وايه ان شاء الله كله بالدعاء. لكن انا اعتقد ان انا اقول لا انا كده اصلي مسيره بقى وربنا كل كاتب كل حاجه، يبقى احنا بقى ما نعملش ايه الكلام الفاضي ده. شوفي يعني سبحان الله، لما مالك بن سراقه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم على مساله اللي هو قال يا رسول الله بين لنا ديننا، كاننا خلقنا الان فيما العمل، لما كان بيتكلموا عن الايمان بالقدر، قالوا طب بين لنا بقى، طب لما احنا خلقنا والان دلوقتي طب نعمل ايه؟ يعني ايه سبب اللي كان؟ افيما جف به الاقلام؟ افيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير؟ ام فيما نستقبل؟ ام فيما نستقبل؟ ملك بن سراقه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم انت بتتكلم عن القدر وكله مكتوب وكله طيب، يعني ففيما العمل دلوقتي؟ يعني نشتغل يعني لليوم، ولا اللي انت بتقول لنا عليه ده فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير خلاص؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير. فقال ففيما العمل؟ ملك بن سراقه قال طب خلاص يا رسول الله انا بسالك، واللي احنا نعمله ده والاقدار دي في اللي فاتت ولا كمان اللي جاي؟ قال له لا، ده اللي جاي واللي فاته كله مكتوب. قال له طب خلاص وما العمل؟ نشتغل ايه بقى؟ كله مكتوب. شوف ازاي؟ فقال اعملوا فكل ميسر، في روايه كل عام ميسر لما لا. وفي روايه قال ملك بن سراقه ما وجدت نفسي اشد عملا من بعد ايه ان ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اشتد في العمل بعد ما سمع ده، مش نام وقال كله مكتوب، لا، ندفع القدر المحظور بالقدر المقدور. انت تقولي انا اتكتب عليا الشقاء، من قال لك ان كتب عليك الشقاء؟ من قال؟ ادفع القدر المحظور بالقدر المامور، ادفع المحظور من الافات والمصايب واللي انت فيه بالقدر المامور، نفذ امر الله، نفذ امر الله واستعين بالله سبحانه وتعالى على تنفيذ اوامري. لكن انا اقعد كده لا، ما ينفعش الكلام ده. الصحابه فهموا الكلام ده واشتغلوا بناء على هذه الاحاديث، رواها النبي صلى الله عليه وسلم واخبرهم بها وسمعوا ده من النبي صلى الله عليه وسلم، وما احد فيهم ابدا اعترض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه هذه الاحاديث، حد قال له طب لما حتى مالك بن سراقه تكلم على وجه الاستفهام يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم المساله، وقالوا لا من اللي هو جاي طب نعمل ايه؟ قال خلاص كل عام يصل كل ده، لا هيتيسر لك بس انت اشتغل. ما ينفعش قوي ان احنا نسمع احاديث الايمان بالقدر او كتابه المقادير، فالانسان يتخاذل يعني ويقف كده حاطط ايده ومش عايز يعمل اي حاجه في اي حاجه، طبعا ده طبعا ضلال يعني. وطبعا مقسم الاقدار وتقدير واطال النفس في مساله القدر، انا ذكرتها كده على وجه الاجمال كواحده لسه يعني في البدايه، وان شاء الله نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله نوصل المره الجايه. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.